بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، لقوله: انزعها فإنها لا تجدك إلا وهنا، وما ورد من الإنكار في حديث عقبة، وهكذا الآثار. قال الثاني: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. هذا هو صحابي، فكيف بمن دون الصحابي؟ فهو أبعد عن الفلاح. وقال المؤلف: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، هو كذلك أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة، والظاهر أن المشرك الشرك الأكبر الواضح لا يعذر بالجهالة، لأن ذلك ينافي أصل التوحيد ولا إله إلا الله، ومن شروطها أن يكون الإنسان عالما بها بما دلت عليه، عاملا بمقتضاها، تاركا ومبينا لما يبطلها ويفسدها. والله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويحكم على الشخص بما يدل عليه ظاهره، إن أظهر التوحيد حكم له أنه من الموحدين، ومن أظهر الشرك حكم عليه أنه من أهل الشرك، وهذا أصل. كما قال عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنا نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سررته شيء، الله يحاسبه بسررته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق، وإن قال إني سررته حسنا. وهذا أصل دلت عليه أدلة كثيرة. وهكذا أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبي سابق ولا لاحق يحكم عليهم بالظاهر وهو الكفر، وبعضهم نقل الاتفاق على ذلك. وهكذا يدل على ذلك قول الله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ومفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى والمشركين، مفكين، أي مفكين عن كفرهم وشركهم، مزايلين له حتى تأتيهم البينة، وهي الرسول ما أنزل عليه، فسماهم مشركين كافرين قبل البينة. وإن كان هذا في إن كان كفره ظاهرا، فكذلك الذي يقول لا إله إلا الله ويفعل فعل المشركين الشرك الواضح الجلي، فحاله وظاهره الكفر، وما أكثر من يتلفظ بلا إله إلا الله ويرتكب ما يفسدها ويناقضها. وأما إنزال العقوبة الدنيوية والعذاب في الآخرة، هذا لا يكون إلا بعد قيام الحجة الرسالية، هذا قيام الحجة الرسالية لظاهر قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأدلة جاءت في هذا الباب تدل على ما تقدم ذكره، يعني أن العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة لا يكون إلا بعد قيام الحجة، ومن لم تقم عليهم الحجة في الدنيا تقام عليه الحجة في الآخرة، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، كما هو الشأن في أهل الفترة من كان في حكمهم، يختبرون ويمتحنون في الآخرة، فمن أطاع كان من أهل الجنة، ومن عصى كان من أهل النار. قال رحمه الله: الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، أي تلك المعلقات، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا، أي إلا ضعفا، وهكذا إذا تضر صاحبها في الآخرة. قال الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك لعظيم ما ارتكب، قال عليه الصلاة والسلام: من علقت من مثل فقد أشرك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، تؤخذ من قوله، هذه المسألة تؤخذ من قوله: من علق تميمة فلا أتم الله له. وفيه كلام أيضا عند الحديث الآخر: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولا شك أن الإنسان يوكل إلى ما تعلق قلبه به، صلى الله العافية. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، على التفصيل الذي تقدم كثيرا في خطورة تعليق التمائم وتعليق القلب تعلق القلب بغير الله. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي يدخل في النهي عن هذه المعلقات، لأنه يعتقد أن ذلك المعلق يدفع عنه الحمى أو يقيه إياها. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ذلك ابن عباس في آية البقرة، وهي قوله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فجعل المحبة التي تكون كمحبة الله من اتخاذ الند لله تعالى، وهكذا: وما ضربه لك إلا جدلا لهم قوم خصمون. حين أتى النبي عليه الصلاة والسلام عليا يوقظه، عليا وقد أخذ مضجعه هو فاطمة، فقال: ألا أوقظكما؟ أي القيام الليل. قال: أنفسنا بيد الله. فولى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يقرأ قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهي نزلت في الكفار، فاستدل بها على هذا الموقف. ولا يعني أن من يخاطب الكفار فهم من فاضل الصحابة ومن عشر المبشرين، يعني من المبشرين الجنة علي وفاطمة. قال العاشرة: أن تعليق الودع من العين، أن تعليق الودع من العين من ذلك، لدفع العين، وكانوا يعلقونها لدفع العين نعم غالبا، ومن علقها لدفع ضرر آخر أو اتقاء من شيء آخر كذلك. قال السادسة عشرة الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، أي أن من تعلق بغير الله تبارك وتعالى يستحق أن يدعى عليه، ومن عبد غير الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطيه رضي وإن لم يعط سخط. ما يدل يا أخوان أيضا على أن الإنسان يحكم عليه بظاهره، وأنه إن ارتكب شيئا ينافي التوحيد يحكم عليه بالظاهر، ما تقدم معنا في حديث عقبة بن عامر في قصة الرهط الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعوا على الإسلام، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، قالوا: بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ قال: إن عليه تميم، أي أن هذا يتنافى مع الإسلام ومع التوحيد، إما يتنافى مع أصله أو مع كماله الواجب على توصيل المذكور، حتى قطع تلك التميم فبايعه. وينبغي أن يعلم الناس شأن التوحيد، وينبغي لمن جهل هذا الأصل الأصيل الذي به سعادة العبد في الدنيا والآخرة أن يسأل وأن يتعلم، فسألوا أهل الذكر. وبعضهم جمع بين جهله وبين الجهل والإعراض، لا يسأل ولا يتعلم، بل المشركون المتلبسون بهذه الشركيات يعادون أهل التوحيد ويشوهونهم بألقاب وألفاظ بألقاب وأحكام هم منها براء شدة حقدهم على التوحيد وعلى أهل صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.